هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. إيران ترفض مجددا أي تفاوض بشأن الملف النووي قبل رفع الحظر عن البلاد. استهداف رتل أمريكيين جنوب العراق، والقوات العراقية تهاجم داعش في عدة مناطق. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، مؤكدا أن سلوكيات الأخير تجاه إيران لا تعيد الثقة المفقودة. وأضاف ربيع أن الشعب الإيراني لمس خيانة واشنطن لعهودها في عهد الرئيس السابق، وهو يرى اليوم أن سياسة بايدن لا تختلف عن مواقف وأساليب ترامب غير المتحضرة. وتابع ربيعي أن عقد جلسات للتفاوض لا جدوى ولا ضرورة له قبل إلغاء الحظر عن إيران، معتبرا أن العودة إلى الالتزامات ليست أمرا معقدا، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حوار أو مفاوضات. على خط متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يسير على خطى سلفه الرئيس ترامب حين يتمسك بالحظر غير القانوني المفروض على إيران. وفي تغريدة على تويتر، دعا ظريف واشنطن إلى تغيير سياستها، وقال إن الوقت حان كي تتخلص الولايات المتحدة من العادات السياسية السيئة، معتبرا أن هذا الأمر لا يحدث إلا بقرار صعب. وأضاف أنه من المفارقات وللأسف، وأن الخارجية الأمريكية تدعو إيران الآن للالتزام بالاتفاق ذاته الذي تخلت عنه واشنطن حول إصرار إيران على رفع الحظر الأمريكي. إليكم هذا التقرير.
العودة للاتفاق النووي ورفع الحظر الأحادي عن إيران هي كلمة سر رسمية تنهي صداعا يؤرق العالم منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أنه ليس أمام الإدارة الأمريكية إلا العودة للاتفاق النووي ورفع إجراءات الحظر بشكل كامل، وشدد على عدم جدوى التفاوض مع واشنطن قبل رفع الحظر، وقال إن أي تأخير في هذه الخطوة يقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي.
نحن واثقون بأنه ليس أمام الحكومة الأمريكية أي طريق منطقي سوى العودة إلى الاتفاق النووي ورفع كل إجراءات الحظر، حتى وإن حصل الأمر بعد انتهاء فترة حكومة الرئيس روحاني.
وفي الإطار، أكدت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة عبر تغريدة أن عودة أمريكا للاتفاق النووي بحاجة لقرار سياسي فقط وليس لأي خطة، وأنه يجب على واشنطن تنفيذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة، إضافة للالتزام بالقرار الأممي 2231. من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي أن طهران تجري اتصالات مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق لبحث إحيائه. وفي وقت سابق أكد مسؤول إيراني كبير أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع الحظر الأمريكي عليها. الموقف الإيراني جاء ردا على تسريبات كشفت عنها صحيفة بوليتيكو بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تقديم مقترح لإيران تطلب بموجبه واشنطن من طهران وقف بعض أنشطتها النووية مثل تطوير أجهزة الطرد المركزية وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مقابل رفع بعض إجراءات الحظر الاقتصادية. يذكر أن وكالة رويترز للأنباء نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي لم تسمه نفسه أن واشنطن لا ترى في مسألة اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي أولوية، بل إن الأولوية هي الخطوات التي سيتم اتخاذها.
تعرض رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق لتفجير بعبوة ناسفة بعد يوم واحد من استهداف 3 أرتال مماثلة جنوب ووسط العراق. وأفاد مصدر أمني عراقي أن العبوة انفجرت تحت آليات رتل دعم لوجستي أمريكي عند مروره قرب مدينة الناصرية جنوب البلاد. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم العثور على وكر تابع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة البودور بمحافظة صلاح الدين أثناء عملية أمنية واسعة أطلقتها القوات المشتركة في هذه المنطقة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
استهدف انفجار جديد الثلاثاء عبر عبوة ناسفة رتلاً تابعاً للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وتعرض رتل بعد تجاوزه محافظة الناصرية لهجوم آخر على طريق بابل الديوانية السريع. وتتعرض الأرتال الأمريكية والدولية بقيادة أمريكا لهجمات منذ قرار البرلمان العراقي في العام الماضي سحب القوات الأجنبية من العراق. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء عن تدمير نفق لعصابات داعش الوهابية في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالة. على صعيد متصل، شرعت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مع الجيش بعملية تأمين واسعة للمناطق الواقعة على ضفها في نهر دجلة في المحافظة. وشملت العملية تأمين الجزرات والزور والأشواك الواقعة على ضفاف نهر دجلة بمشاركة مديرية هندسة الحشد في مناطق الزلاية والبودور والعوينات وصولا إلى مكيشيفة جنوب مدينة تكريت. وأعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على أرهابيين 2 اعترفا بأنهم ضمن المتورطين في مجزرة قرية البودور في صلاح الدين، والتي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة. فيما ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على مسؤول رفيع يعمل في شركة نفط ذي قار في محافظة الناصرية أثناء استلامه رشوة مالية. على صعيد آخر، شكر محافظ كربلاء عن صيف الخطابي المؤسسات الأمنية والحكومية والحشد الشعبي وجميع من ساهم بإنجاح الزيارة المليونية الشعبانية. وأكد المحافظ ومسؤولون أمنيون نجاح كافة الخطط الأمنية والخدمية والصحية، حيث استقبلت كربلاء المقدسة نحو 4 ملايين زائر خلال الاحتفال بولادة صاحب الزمان عليه السلام. على صعيد آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء أن قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت، متوقعة بأي لحظة تحديد جلسة من قبل رئاسة مجلس النواب للتصويت على قانون الموازنة. ولكن الفشل المتكرر في التصويت على الموازنة بسبب العديد من الفقرات الخلافية تكرر خلال الشهرين الماضيين، ولدى بعض الكتل السياسية اعتراضا على قيمة صرف الدولار الذي رفعته الحكومة ورفضته كتلة الفتح ودولة القانون والنهج الوطني. كما تعترض بعض الكتل على حصة إقليم كردستان وأعلنوا مقاطعتهم لجلسة التصويت على الموازنة. تصر أكثر الكتل على اعتراضها على قيمة الدولار وحصة الإقليم، ولكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه لا يريد سماع الاعتراضات، فتوقفت عربة الموازنة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أحيى الفلسطينيون الذكرى السنوية 45 ليوم الأرض التي تزامنت هذا العام مع الذكرى 3 لمسيرات العودة وكسر الحصار. وفي الضفة الغربية المحتلة قامت قوات الاحتلال مسيرة سلمية لإحياء الذكرى في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وأخرى في مدينة عرابة جنوب غرب جنين. أما في غزة، فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرا في مخيم ملك شرق القطاع أحياء لذكرى يوم الأرض، فيما نظم الطلاب الجامعيون مؤتمرا دوليا لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني بمشاركة قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية. للمزيد من التفاصيل حول أحياء الذكرى 45 ليوم الأرض نتوقف عند هذا التقرير.
أن المبادرات وما نسمي حقيقة بهذه الدعوة التي أصدرتها السعودية واختارت عمان لتقدمها إلى اليمن كمبادرة، لا نعتقد نحن أن السعودية مجردة من هذه المبادرة عن أنها دولة عدوة للبلد اليمني وعدوانية وقادة تحالف العدوان، وليس حقيقة منطقيا أن تأتي هي لتدعو. تدعو من؟ تدعو مجرد شوية مرتزقة عبد رب منصور هذه قابعين في فنادقها، وهي التي أعلنت العدوان على البلد اليمني، وهي التي قادت التحالف، وهي التي تدير غرفة العمال على العمليات مع البريطاني والأمريكي والإماراتي. حقيقة أنها هي عبارة عن اهتمام دبلوماسي، حقيقة يريدون من خلاله التركيز فقط على وقف التقدم نحو مارب، ثم التحول إلى مسألة وقف إطلاق النار دون التطرق إلى ملف الحصار. أختي الكريمة، يريدون أن يكون الحصار قائم، ونشرع نحن الحصار بالقبول بهذه المبادرة، وأن يبقى الحصار قائما فقط وقف إطلاق نار. يريدون أن يحموا قواعدهم العسكرية من صواريخنا البالستية وطيراننا المسير، يريدون أيضا إيقاف العمليات العسكرية المتقدمة برا نحو مارب وغيرها من المناطق، وأيضا يريدون الوصول لتحقيق الهدف العسكري الذي كان يريدونه من دون المفاوضات. فكيف نقبل نحن به بمبادرات أو غير ذلك؟ وحقيقة أن الذين يموتون من الحصار في المستشفيات وأيضا في غيرها من الأماكن، وهم لا يجدون الغذاء، لا يجدون الدواء، لا يجدون الماء، منقطع عن البلد اليمني الشتقات النفطية التي تضخ تشكل محطات المياه، الذين يموتون ليلا ونهارا أكثر بكثير من الذين يبتلون منا في الجبهات. ولذلك لا نعول على إيقاف إطلاق نار، والحصار ما زال مستمرا. ما سيحصلون عليه من الحصار أكثر بكثير جدا مما سيحصلون عليه من العملية العسكرية.
أحرزت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما مهما في جبهة صروة غرب محافظة مأرب، وذلك بعد سيطرتها على الحمة الحمراء الاستراتيجية في منطقة إيدات الراء حسب ما أفاد مصدر ميداني. المصدر أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة وقوى العدوان خلال المعارك وغنم أسلحة متنوعة، مضيفا أن القوات اليمنية سيطرت على نقطة الشرطة في نخلة بمديرية مدغل الجدعان شمال غرب المحافظة الغنية بالنفط. في المقابل شن طيران تحالف العدوان 15 غارة على مديرية صرواح، كما استهدف بثلاث غارات مديرية مدغل الجدعان خلال الساعات الماضية. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن منع تحالف العدوان دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية إلى الحديدة مخالف للقانون الدولي ويعرقل نوايا السلام. وقال عبد السلام إن منع سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية المرخصة من الأمم المتحدة من دخول الحديدة إجراء تعسفي وانتهاك لحق الشعب اليمني وقرصنة بحرية مكشوفة وإجرام يفضح كل مدع للإنسانية. حول عدم جدية مبادرة السعودية بشأن وقف العدوان والحصار على اليمن، نستمع إلى هذا الحوار مع القيادي في حركة أنصار الله اليمنية السيد إبراهيم العبيدي.
لهيب الغضب الذي بدأ داخل فلسطين المحتلة احتجاجا على مصادرة أراضي سكان الجليل قبل 45 عاما يمتد حتى يومنا هذا وإن اختلفت الوسائل.
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة غزة،
فقد نظمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مؤتمرا في مخيم ملكا شرق قطاع غزة إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد. أما شباب فلسطين وتحديدا الكتلة الطلابية في الجامعة الإسلامية فقد نظموا مؤتمرا دوليا لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني، وقد شارك في المؤتمر قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية الذين أكدوا أن كافة الممارسات التطبيعية لن تثنيهم عن مواصلة تطوير أدوات المقاومة.
لا تفريط ولا تنازل عن شبر من أرض فلسطين وعاصمتها القدس، لا تراجع لا تنازل عن حق العودة. المقاومة الشاملة هي خيار الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال البغيض. المقاومة بكل أشكالها وبكل وسائلها وأدواتها، وفي مقدمتها المقاومة العسكرية.
هذه الفعاليات التي على فيها صوت الشباب تؤكد على أن المقاومة نهج لا حياد عنها إلا بتحرير كامل تراب فلسطين.
يحيي الفلسطينيون هذا العام ذكرى يوم الأرض بينما تطعن قضيتهم من كل حدب وصوب، لكنهم يؤمنون أن ثباتهم وصمودهم على هذه الأرض هو صمام أمان قضيتهم، فالتاريخ أخبرنا أن إرادة الشعوب تنتصر ولو بعد حين.
قتل مسلح وأصيب اثنان آخران من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في شمال سوريا جراء هجوما بالأسلحة الرشاشة في منطقة الحوس شرق مدينة الراقة. من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا ألكسندر كاربوف إغلاق 3 معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب اعتبارا من اليوم الثلاثاء بسبب قصف المسلحين لها. وقال كاربوف إن التنظيمات الإرهابية التي كثفت نشاطها في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التركية تقوم بقصف استفزازي وتعطل حركة المواطنين والمركبات في ممرات الخروج. جددت الصين تأكيدها على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، لافتة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة فيها. وقال مبعوث الصين الخاص إلى سوريا إن بلاده تؤكد أن الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده بنفسه، موضحا أن التسوية السياسية هي السبيل الواقعي الوحيد للخروج من الأزمة. كما انتقد المسؤول الصيني فرض بعض الدول حصارا وعقوبات أحادية الجانب على سوريا وتسييس القضايا الإنسانية وقضايا اللاجئين، مؤكدا أن الصين ومنذ بداية الأزمة عززت دعوتها إلى الحوار لحل القضية السورية. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة مرسوما بتعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثة بلاده الدبلوماسية لدى الكيان الصهيوني. وتعليقا على ذلك قال وزير خارجية كيان الاحتلال جابي شكنازي لنظيره البحريني إن قرار المملكة خطوة مهمة أخرى في تنفيذ اتفاق السلام وتعزيز العلاقات بين الجانبين حسب تعبيره. وجاء هذا القرار الملكي بعد توقيع اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب بالولايات المتحدة في أيلول الماضي لتكون البحرين ثاني دولة في الخليج الفارسي تعلن إقامة علاقات مع كيان الاحتلال بعد الإمارات. أفادت مقتطفات من تحقيق للأمم المتحدة بأن ضربة جوية فرنسية وسط جمهورية مالي في وقت سابق أسفرت عن مقتل 19 مدنيا وثلاثة مسلحين. ويتعارض هذا التقرير مع مزاعم فرنسا بأن الضربة لم تصب سوى مسلحين. وقال سكان محليون إن الضربة الجوية التي وقعت قرب قرية بونتي أصابت حفل زفاف حضره مدنيون. وأكد حينها الجيش الفرنسي أنه قتل نحو 30 متشددا رصدتهم المراقبة الجوية. أكدت الخرطوم أن الملأ الثاني المرتقب لسد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبيا على إنتاج الطاقة الكهربائية في السودان. وقال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد خلال لقائه رئيس البعثة الأمريكية بالسودان إن توقيت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة سيؤدي لانخفاض منسوب المياه لأدنى مستوى مما يؤثر على محطات التوليد المائي وإنتاج الطاقة الكهربائية بالسودان. وأعلنت إثيوبيا مرارا نيتها بدء الملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار المقبل حتى من دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، فيما رفضت سلطات القاهرة والخرطوم التحرك الإثيوبي داعية لعدم اتخاذ إجراءات أحادية دون التوصل لاتفاق قانوني. في الختام نذكركم بالعناوين. إيران ترفض مجددا أي تفاوض بشأن الملف النووي قبل رفع الحظر عن البلاد. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق والقوات العراقية تهاجم داعش في عدة مناطق. الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض ويؤكدون التمسك بأرضهم وحقهم في المقاومة. شكرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرة المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها، نرجو أن تروق لكم. أيها الأكارم، لحظات وندعوكم للاستماع والإنصات إلى التلاوة المختارة على مدى 8 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 1:31. المحاضرة بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه المحاضرة تقدم لحضراتكم على مدى 51 دقيقة. تتابعون إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي في تمام 22:27. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 2:58. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج عند 33:35. 5 دقائق لسلامتك عند 33:37. مع الصادقين عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 43:45، وإعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي في تمام 4:02. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، ننصت خاشعين متدبرين إلى تلاوة عطرة مختارة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ الأستاذ حسين كرمي. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فعقروها فأصبحوا نادمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإذاعة. وفيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية التي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أما موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر أسباب النزول. السبب في نزول الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك ود منبه ينبه المسلمين للاستعداد للغزوة. بعض المسلمين لما سمع أمر النبي بالتوجه إلى تبوك قالوا دعنا نستأذن أمهاتنا وآبائنا، احنا نروح ناخذ إذن من أمهاتنا ومن آبائنا، شوف يأذنون بالجهاد أو ما يأذنون بالجهاد. عند ذلك نزلت الآية الكريمة. بناء على هذا الآية صريحة في أن الأمر الأول والأخير للنبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى كل مسلم. زين، هذا سبب نزول الآية. الآية الكريمة طبعا موجودة بالقرآن الكريم على النحو اللي قرأت إليك، لكن أرجو أن تلتفت إلى ما يأتي. مفسر المذاهب الإسلامية يقولون أن الآية في قرآن أبي، القرآن اللي عند أبي واللي كان يقرأها عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، شلون يقرأ الآية؟ يقرأها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. مر الخليفة الثاني يوم من الأيام سمع عبد الله بن عباس يقرأ الآية على هالنحو، قال له تعال منين لك هاي الزيادة وهو أب لهم؟ قال له أنا هكذا أخذتها من قرآن أبي. قال ارسلوا لي خلف أبي. قالوا له أبي بالبيت أقبل إليه. قال له من أين لك هذه الآية؟ منين لك الزيادة؟ فالتفت إليه أبي قال له ألهاني القرآن وألهاك الصفق بالأسواق، أنا مشغول بالقرآن، أعرف اللي نزل من عنده وأعرف ضبط الآيات، وأنت كنت مشغول بالأسواق تبيع وتشتري، فأنا حج عليك وأغلظ له حتى صار بيناتكم شيء من الحدة. هذه الواقعة كما يرويها مفسر المذاهب الإسلامية. زين؟ إذن الآية بناء على هالروايات محذوف من عدها، محذوف منها وهو أب لهم. طيب إحنا ما عدنا هاي الرواية، ما نرويها، نقول أن الآية كما هي وأن القرآن هو ما بين الدفتين. إذن من الذي يقول بالزيادة والنقيصة في القرآن، نحن أم غيرنا؟ أنا طبعا هذا الموضوع شوية ما أحب أتوسع به زايد، لأن أكو بي فصول كتبت وألفت نظرك. إحنا عدنا اثنين بس، الكلين بالكافي عند روايات ظاهرها يوهم وجود التحريف، والثاني صاحب فصل الخطاب، هذول اثنين. وكل أقوالهم اللي إلها علاقة بزيادة أو نقيصة بالقرآن نحن لا نعتبرها مرفوضة سبقا وسلفا، ونطرحها ولا نعتد بها. والذي عليه آراء أساطين علمائنا أن ما بين الدفتين هو القرآن الكريم، هذا رأي الشيخ المفيد ابن بابويه، نعم العلامة الحلي، كل فقهائنا المتقدمون منهم والمتأخرون، زين هذا رأيهم أن ما بين الدفتين هو القرآن. إذن الواقع إذا أكو روايات بالزيادة وبالنقيصة مش عندنا أبدا، عند غيرنا من المذاهب الإسلامية. واللي يحب أن أنطي عشرات المصادر، نعم مو مصدر ولا مصدرين، تذهب إلى القول بأن في القرآن نقيصة، أستغفر الله، نحن لا نقول ذلك، لأن القرآن إذا بزيادة أو نقيصة معناه سقطت حجيته، بعد ما نقدر نحتج به، لأن جاهل تكون الزيادة أو النقيصة بها حكم يرتبط بالأحكام الموجودة وإحنا ما ندري به. أي مجرد إشارة أشير لك، فأريد ألفت نظرك، ترى القول بالتحريف ليس عندنا، وإذا تسمع أكو مأجورين مهرجين، ذولا ماخذين فلوس على التفرقة بين المسلمين. الواقع أرجع إلى الآية الكريمة، القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. زين، الحقيقة هذا المقطع من الآية الكريمة عظيم الأهمية جدا، لأنه هالحكم اللي موجود للنبي انسري للإمام من بعد النبي الذي يؤم المسلمين. شنو معنى أولى بهم من أنفسهم؟ يعني أولا إذا دعتهم نفوسهم لأمر ودعاهم النبي لأمر غير ذلك الأمر، يجب أن يقدم قول النبي وحده. ثانيا أن النبي أرعى لمصالحهم، أن النبي يملك التصرف بهم كيف يحب، زين، طبعا في حدود ما رسم له الله عز وجل. زين، اكو شيء هنا الفت نظرك اليه، هذا المقطع من الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وآله صرح بتفسير الله، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك ضياعا أو يتامى فأنا لهم، ومن ترك مالا فلورثته. يعني اللي عنده ضياع، الضياع شنو؟ يعني عائلة ما إلها أحد، أموال ما إلها قيم، يتيم ما إلى أحد، النبي يقول أنا إلى أنا مسؤول عنه. زين، واللي عنده أموال أموال الورثة. طيب هنا عندنا فقهاء المسلمين أكو عندهم نوع من الأقيسة يسموه مفهوم الخطاب أو قياس أولوية. قياس الأولوية شنو؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا القرآن الكريم لما يقول بالنسبة للأبوين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني القرآن يقول حرام عليك تقول للأبوين أف تتضجر من عندهم. زين، لما تكون الأف حرام ما رأيك بالضرب؟ طبعا الضرب أكثر حرمة، بدليل الأولوية الضرب حرام، بدليل الأولوية اللي شيء الأكثر من أب حرام. زين، كذلك هنا لما نقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا هو يملك أن يوجههم حتى على أنفسهم فهو يملك أن يوجههم بأموالهم. هالمقطع شو يستدلون منا الفقهاء؟ يستدلون منا على أن النبي صلى الله عليه وآله إلى الحق أن يمد يده إلى أموال المسلمين ويعيد التوازن إلى المجتمع إذا اختل التوازن الاقتصادي. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. يعني أفرض الآن المجتمع الإسلامي النفقات الواجبة اللي الله عز وجل افترضها قد يكون مدشد حاجته، يعني الزكاة افرض، الخمس مثلا، النفقات الواجبة افرض، هاي ما تقدر تشغل المجتمع، يعني المجتمع بعد بيعوز يحتاج الى ضرائب اكثر حتى يغطي الخدمات العامة. في مثل هالحالة شو نسوي؟ شنو الطريقة؟ من اين ناخذ الاموال لتغطية النفقات العامة؟ مفسر المسلمين والاقتصاديين المسلمين يقولون ان النبي يملك هذا الحق، يعني بوسعه ان يمد يده الى اموال الاغنياء فيأخذ منها ما يعود به على الفقراء حتى يعدل التوازن في المجتمع، حتى يغطي النفقات العامة، وهذا الحق يعطوه ايضا للامام. هذا شنو الداعي الى هالقول؟ هذا الداعي الى الاعتراضات المتأخرة في الأيام الأخيرة، نشأت اعتراضات لما برز الاقتصاد الإسلامي، برز للوجود وقام يتجسد في مؤسسات اقتصادية. يعني سابقا الاقتصاد الإسلامي يعيش على مستوى النظرية، موجود بالكتاب أو موجود بالتفسير اقتصاد إسلامي، لكن الآن بدأ يأخذ طريقة للتنفيذ العملي، صارت بنوك على الطريقة الإسلامية، صارت معاملات على الطريقة الإسلامية، اكو نداء في كل مكان يتداعى الى انزال الاقتصاد الاسلامي للواقع العملي. فمن من صار هذا قاموا يطلعوا له اشكالات. من جملة الاشكالات شنو؟ من جملة الاشكالات يقول له تشكوا عندكم غير الزكاة 2.5% من اشياء اموال معينة بسيطة، اذا تجمعها كلها ما تكفي لها 4 مستشفيات ولا تكفي لها 100 مدرسة، الباقي منين نغطي النفقات؟ هذا كلمة حق يراد بها باطل، هي مو هذا القصد الواقع. الواقع القصد التهريج على سلامة النظام الاقتصادي الإسلامي. النظام الاقتصادي الإسلامي مو مفتقر إلى موضوع الزكاة، بالعكس الزكاة مجرد صندوق ضمان لسد حاجة العمال إذا عوزتهم الأجور بس، وإلا زيادة على ذلك الاقتصاد الإسلامي أصلا يعطي ولي الأمر الحق بأن يضع تشريعات لتعديل التوازن ضمن النطاق الإسلامي العام. ما أريد شوية أتوسع أكثر من هذا لأن الموضوع قد إلى وقت آخر. طيب، إذن القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني إذا أمر يقدم قوله على أمرهم، إذا نهى يقدم نهيه على إرادتهم. فإذا كان أولى بهم من أنفسهم فهو أولى بهم من كل شيء في حياتهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من سمعه وبصره. زين، قد واحد أعتقد يسأل سؤال يقول ألا يتنافى هذا مع حرية الفرد ضمن النظام الإسلامي؟ تقولون ان الفرد في النظام الاسلامي حر، وين الحرية اذا كان يجي النبي يلعب شلون ما يريد مثلا، او يوجه شلون ما يريد، او يأمر شلون ما يريد؟ لا، الواقع هذا الاشكال ما يرد. ليش؟ لانه امر النبي هو امر الله عز وجل، امر النبي امر الله، والانسان مطمئن ان النبي لا ينطق عن الهوى، اذا قال شيئا فعن السماء، والسماء ما عندها مصلحة أن تقيد حرية الفرد، إنما عندها مصلحة أن تنظم سلوكه، أنا شوية الموضوع ما طول اتخلت بنقطة مهمة. هلا أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا كثير أكو من العلماء التحليل النفسي أو علماء الاجتماع يقولون أن الأديان تخلق كبت عند الإنسان. ليش تخلق كبت؟ يقول لأن الأديان كلها نواهي، لا تشوي هذا لا تشوي هذا لا تشوي هذا. الإنسان يريد يسوي شيء ما يقدر يسويه، يكبته، إذا كبت يتحول إلى عقد تتمزق شخصيته. الإسلام كل نواهي وأوامر تخلق العقد. لا، هو مو الشكل. ليش؟ لأنه النواهي والأوامر اللي جابهن الإسلام كلهن إلهن بدائل. الإسلام ما يقضي على الغريزة، ينظم الغريزة. هذا الفرق. شوف مثلا إذا تقرأ بالمسيحية يقول إذا أحببت التقرب إلى ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. هذا طبعا كلام ما يمكن يقول عيسى عليه السلام، هذا من رجال الكليروس. زين، إذا أردت أن تتقرب إلى السماء ابتعد عن المرأة. شلون يبتعد؟ إنسان مخلوق عنده غريزة، مثل ما عنده معدة تأكل عنده حاجة جنسية يكون يقضيها. ما يمكن هذا كلام بارد أبدا، ما يلتقي تماما مع العلم. قال يخلق كبد، تمام. بينما الإسلام لما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، قال أنت إنسان مثلا تملك طاقات كبيرة غير عادية، أعطى الإنسان مجال إلى التعدد في الحالات الضرورية. ليه؟ إذن الإسلام ما يخلق كبد، عندما يأمر بشيء إلى بديل، عندما ينهى عن شيء إلى بديل. نبهي. فإذن الدين الإسلامي إذا نزل بأمر على لسان النبي، النبي صلى الله عليه وآله مأمون، ما يتحكم بالعباد، إنما ينظم سلوكهم، وذلك لا يتنافى مع الحرية تماما. إذن الآية تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بهم من أنفسهم وأولى بهم من أموالهم. فالآية تقولهم لذولة اللي يقولوا للنبي خلينا نروح نستشير آبائنا وأمهاتنا، يطونا إذن نروح للحرب يولا، يقولهم القرآن هذا مو من حق آبائكم ولا حق أمهاتكم، إذا أمركم النبي يقدم أمره على أنفسكم فضلا عن آبائكم وأمهاتكم. زين، بعدين انتقلت الآية الكريمة قالت وأزواجه أمهاتهم. شلون يعني أزواجه أمهاتهم؟ يعني الآن لو فرضنا النبي عند بنت، زين، من إحدى أزواجه، ما يجوز للمسلمين أن يتزوجون من عندها باعتبارها أختهم؟ يولا، لأن لما الآية تقول وأزواجه أمهاتهم، فهل معنى ذلك تحريم زواج بناته على المسلمين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لما القرآن الكريم يقول وأزواجه أمهاتهم، فهل بوسع المسلم أن يرث إحدى نساء النبي باعتبارها أمه؟ إذا توفت إلى حق يأخذ ميراثها مثلا؟ لا طبعا، لأن كل هلا يعني آثار الأمومة، آخر الأمومة إلها آثار. لما يقول أزواجه أمهاتهم، الأمومة إلها آثار، ومن جملة الآثار أخذ الميراث، صرمة الزواج، إباحة النظر إليها. يعني ممكن أن تكون بمبادلها الداخلية أمام ابنها، هل يجوز ذلك على نساء النبي؟ طبعا لا. إذن شنو معنى وأزواجه أمهاتهم؟ أزواجه أمهاتهم بحرمة التزويج بس، يعني زوجة النبي ما لها حق تتزوج من بعد وفاته، يعني لو خطبت مو من حقها أن تتزوج. زين، يا زوجة اللي يصدق عليها زوجة، يعني معقود عليها أو مدخول بها، أما التي لم يدخل بها بس سميت، محل خلاف بين العلماء، لكن اللي اسمها زوجة هذه ما يشغلها أن تتزوج من بعد النبي صلى الله عليه وآله. أزواجه أمهاتهم من ناحية الاحترام، كون يحترمهن ومن ناحية عدم جواز التزوج لهن من بعد وفاة النبي. وإلا ما يمكن واحد يعني أخو زوجة النبي ما يقال إلى خال المؤمنين، لا يقال له خال المؤمنين، نبه لذين، وأختها ما يقال لها خالة المؤمنين. وهذا رأي الإمام الشافعي عينا. الإمام الشافعي يقول أن الزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر ما سماها خالة المؤمنين، ولنفس الغرض هي عائشة بالذات زوجة النبي هذا رأيها عينا. دخلت عليها يوم من الأيام امرأة قالت السلام عليك يا أم، قالت لا تقولي ذلك، أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم، يعني حرمة الزواج علي من الرجال بس، وإلا ما أسمى أم إليش حتى بكرة واحد من المسلمين نعم أو أخوي يعتبر خال إليك. إذن لا يصح أن يسمى اللي إلها أخو من أزواج النبي، ما يصح لذاك الأخو أن يسمي نفسه خال المؤمنين، نبالي شوي زين، لا يصح، لأنه بس النسبة من ناحية حرمة التزويج. هسا قد واحد يقول لي تشيخنا المسلمين يسمون معاوية خال المؤمنين، يسمون فلان مثلا خال المؤمنين، ما لي أنا ما عندي شغل بهالحكي هذا، لأن هذا حكي بلا ضوابط يعني بلا مقاييس، حكي قوترة ماكو، فالحكي القوترة ما تقدر تعتبر علم، ما إلى مستند. بعدين أكو سؤال، إذا كان كل أخ لزوجة من زوجات النبي يسمى خال المؤمنين، مر عليك بالتاريخ يوم من الأيام أن محمد ابن أبي بكر سمى واحد من المؤرخين خال المؤمنين، مع أن هذا ابن الخليفة الأول، أبو الخليفة الأول، زين؟ في نفس الوقت أخو عائشة زوجة النبي اللي يعتبرها المسلمين أحب أزواج النبي، زين؟ فليش ما يسموه المحمد ابن أبي بكر خال المؤمنين؟ مو بس ما يسموه خال المؤمنين، أصلا ولا يستنكرون قتله. وشلون انقتل قتله؟ قتل بأمر معاوية، قتل القائد معاوية بن خديج لما دخل إلى مصر، قتل من بعد ما فشلت جماعته، ما كسبوا الحرب، لحقوه إلى خريبة، هو مختبئ عن الحر، أخذه الحر وأخذ نسف الدم يجي يستريح، أمسكوه حطوه قتلوه وضعوه في جيفة حمار وأحرقوه. زين؟ أبدا لما يمرون عليه المؤرخين ما يستنكرون هذا أبدا بالمرة. ليش ما يستنكروا؟ لأن هذا ربيب علي بن أبي طالب، بصراحة أقول لك ها؟ لهذا السبب، ليس إلا لأن تربى ونشأ في حجره، وإلا هو ابن الخليفة الأول وفي نفس الوقت أخو زوجة النبي. فإذا كان يصح أن يسمى واحد خال المؤمنين، فلماذا لا يسمى هذا خال المؤمنين؟ على أي حال أعود للآية، وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي الواقع أمهات للمسلمين من هالناس، يعني من ناحية الحرمة، حرمة التزوج بهن، وإلا مو من ناحية الآثار الأخرى. الآثار الأخرى ما ملحوظة أبدا، يعني عندما يقول القرآن الكريم وأزواجه أمهاتهم ما يقصد جواز التوارث، ولا يقصد جواز الدخول على نساء النبي من قبل المسلمين. ولذلك أكو واحد هذا كان يحتاجه يخدم يدخل ببيت النبي، يقول القرطبي أمرت السيدة عائشة أختها أسماء فأرضعته حتى يعتبر ابن أختها، ويجوز أن يدخل إلى بيت النبي. فإذا ما يشوغ لأحد أن يعاملهن معاملة الأمهات. طيب، وأزواجه أمهاته. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. هاي شنو معناها؟ هاي بيها رأيين، التفت للرأيين. الرأي الأول أن وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، كأنه أو عندما إجى الإسلام مبدئيا أطى الحق بالإرث إلمن للمسلم المهاجر، كأن المسلمين لما هاجروا من مكة للمدينة بعض أقاربهم ظلوا بمكة، فالمسلم اللي يموت بالمدينة وعنده قريب مسلم بمكة ما هاجر زين ما له حق ياخذ ميراثه. يعني افرض الابو هاجر والولد ظل بمكة، او بالعكس الولد هاجر والابو ظل بمكة وهذا اللي بالمدينة مات المهاجر، اكو حق لهذا الوارث الموجود بمكة ان ياخذ ميراثه؟ لا. ليش؟ لأن الآية قالت والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، والميراث قسم من أقسام الولاية، فالولاية مقطوعة. المهاجر إذا مات لا يرثه الأعرابي، هذا أكو تعبير، الأعرابي يعني غير المهاجر عند الفقهاء هذا التعبير. زين، هاي الآية إجت يقولون نسخت هالحكم، قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لان هذا كان اذا اقاربه اللي ما هاجروا وما يورثوه ياهو اللي يورثه، يورثوه اما يعود ميراثه للنبي او يعود ميراثه للمسلمين بطرق الوراثه اللي راح تجينا ساذكرها لك. اجت الايه نسخت الحكم قالت لا الاقربون او لا واحد كل واحد اقاربه، اللي الوارث ماله الطبيعي هو اللي ياخذ ميراثه، فقالوا ان هذه الايه جاءت لنسخ هذا الحكم. زين، هذا رأي. الرأي الثاني، لا شنو الرأي الثاني؟ الرأي الثاني أن المسلمين كانت أكو عندهم طرق للتوارث، من جملة الطرق اللي يتوارثون بها الإخاء، كان المسلم يأخي المسلم، لما إجوا المهاجرين من مكة دخلوا للمدينة قام المهاجر يصيح إلى الأنصاري يقول له أنت أخي، يتآخى وياه، أرثك وترثني، زين، وأدي عنك وتدي عني، أبطي عنك دية تبطي عني دية، يعني يرتب لها آثار الأخوة كلها. شنو الآثار الاجتماعية والآثار المادية للأخوة؟ يرتبها المهاجر الذي آخى مع الأنصاري، هذا قسم من أقسام الميراث. القسم الثاني مو إخاء، لا، ما الحلف، يقعدون يتحالفون، يقول له أنت حليفي وأنا حليفك، أدفع عنك وتدفع عني، وأرثك وترثني. زين، فكان أكو عندهم نوع من الميراث بالحلف، لما يتحالفون إذا مات واحد منهم الثاني يأخذ أمواله، وقسم من الميراث يأخذ بالمؤاخاة إذا آخى. فإجت هاي الآية الكريمة نسخت هذا، قالت هذا أجنبي، افرض عنده حلف، هذا أجنبي لا أخوه ولا ابن أمه ولا ابن أبيه، ما إلى قرابة به، في نفس الوقت هذا الذي آخى أجنبي، بينما أخوه اللي إلى جانبه ما يرثه يجي لأبعد يرثه، لا، إجت الآية نسخت هذا. فبناء على هذا الرأي الثاني أن التوارث بالهجرة ما نشخ بعد موجود، يعني المعنى الأول اللي ذكرته لك أن إذا واحد مسلم يموت بالمدينة وابنه بعده بمكة مو مهاجر ما يرثه، هذا المعنى ظل يعني محكم غير منسوخ. والدليل على أن محكم أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في محاورته مع هارون الرشيد